بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. بالأمس كنا قد أنهينا عامة أحكام المناسك، ومن اليوم سنتكلم على ما بقي مما له تعلق بأحكام النسك. فحديثنا اليوم عن الهدي بإذن الله عز وجل، عن أحكام الهدي وما ورد فيه من مسائل. المسألة الأولى: متى يكون وقت الذبح والنحر بالنسبة للهدي، بالنسبة للهدي، وما يقال في الهدي في الوقت يقال في الأضحية لغير الحاج. أما بداية الوقت فلا إشكال فيه، أول الوقت هو بالنسبة للحاج بعد صلاة فجر يوم النحر، ولغير الحاج بعد صلاة العيد، فإذا صلى العيد كان أول الوقت، لكن اختلفوا في آخره على قولين. القول الأول أن آخر وقت هو غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني اليوم الثاني من أيام التشريق، ولا يدخل اليوم الثالث، يعني اليوم الثالث من أيام التشريق ليس وقتا للهدي والأضحية. فمن ذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو يوم النفر الثاني فإن الهدي لا يجزئه، قالوا لا يجزئه لأن الوقت خرج، كما أن الأضحية لغير الحاج لا تجزئه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بادخار لحوم الهدي والأضاحي، بادخار لحوم الأضاحي ثلاثة أيام، وهذا كان مؤقتا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في إحدى السنوات نهى أن يدخر فوق ثلاث، نهى أن تدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث. والسبب في ذلك أن دافة دفت إلى المدينة، دافة يعني جماعة قادمة، دفت إلى المدينة يعني قدمت إلى المدينة، وكانوا فقراء جدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسي أهل المدينة هؤلاء الفقراء الذين قدموا، فنهى أن يدخر فوق ثلاث. معنى هذا الذي يذبح أضحيته يبقي لنفسه ولأهل بيته ما يكفيه من اللحم لمدة ثلاثة أيام، ويتصدق بالباقي على من؟ على هؤلاء الذين قدموا المدينة من الفقراء. فلما كان العام الذي يليه قالوا: يا رسول الله، ألا ندخر فوق ثلاث؟ ألا ندخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: كنت نهيتنا عام أول عن أن ندخر فوق ثلاث، فقال: إنما كان ذلك من أجل الدافة التي دفت إلى المدينة، يعني قدمت. ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. فأذن في ادخار لحوم الأضاحي وما يقال فيها يقال في الهدي ما شاء الإنسان أن يدخر ولو عاما كاملا. فأخذ الفقهاء من هذا أنه أن وقت الذبح ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعد يوم النحر، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وهذا قول أحمد وأبي حنيفة ومالك والثوري رحمة الله عليهم، هذا قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام سفيان بن سعيد الثوري. القول الثاني وذهب إليه جماعة من الفقهاء وهو قول الشافعي وقول عند أحمد وهو قول أبي ثور وهو قول الأوزاعي وهو قول الحسن البصري في جماعة من الفقهاء أن وقت الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وكما قلنا ما يقال في الهدي يقال في الأضاحي، فقالوا وقت الذبح والنحر يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهى الوقت ولم يعد ثم وقت لذبح الهدي ولا الأضاحي. طيب ما دليلهم؟ أولئك استدلوا بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. هؤلاء قالوا لا، اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو يوم لأعمال المناسك، فيها ترمى الجمار وفيها يبقى الحاج في منى، ومنى هو الأصل في موضع الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نحر في منى قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر، هكذا قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر، يعني من أحب أن يذبح هديه في منى أو في مكة، المهم داخل حدود الحرم في أي مكان، لكن الأصل أين؟ منى. لكن الأصل أين؟ منى. إذن موضع الذبح في الأصل هو منى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر هديه في منى، والأعمال التي يؤديها الحاج في منى رمي الجمار، والمدة هو آخر يوم من أيام التشريق، إذن اليوم الثالث عشر هو يوم من أيام منى تؤدى فيه أعمال منى كرمي الجمار، إذن تؤدى فيه بقية أعمال منى كالنحر، فقالوا هذا يمتد إلى آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا يكون أيام الذبح للهدي والأضاحي أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، وهي يوم القر ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني. وبالمناسبة سميت أيام التشريق بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيه اللحم، يعني كانوا إذا نحروا هديهم في منى يوم النحر يشرقون اللحم، يعني يعرضونه للشمس حتى يجف، ما كانت عندهم برادات ولا ثلاجات، فكان اللحم يشرق يقطع شقائق ثم يجفف في الشمس، يشرق يعني يعرض على الشمس حتى يجف، يملحونه ويقددونه حتى يجفف ثم يدخرون اللحم، ولذلك سميت تلك الأيام بأيام التشريق، سميت بأيام التشريق. مسألة أخرى وهي أنواع الهدي. أنواع الهدي ينقسم الهدي إلى قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. أما القسم الواجب فينقسم إلى أقسام، من ذلك النذر، فالنذر هدي واجب، فلو قال العبد لله علي نذر أن أذبح بمكة شاة أو أن أنحر بدنة أو أن أذبح بقرة، صار هذا الهدي واجبا عليه لأن النذر واجب، كما لو أنه قال لله علي أن أصلي ركعتين صارت هاتان الركعتان واجبة حقه، ولو قال لله علي أن أصوم عشرة أيام صارت هذه الأيام العشرة واجبة، لو قال لله علي أن أتصدق بمئة ريال مثلا صارت هذه الصدقة واجبة في حقه، ولو قال لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس ما عشت فصار صيام الاثنين والخميس في حقه واجبا ما عاش إلى أن يموت، يكون كل اثنين وكل خميس في حقه فرض، لا بد أن يصوم لأنه نذر ذلك، فالنذر واجب. فكذا لو قال لله علي أن أهدي بدنة لبيت الله عز وجل أو أهدي بقرة أو أهدي شاة كان هذا الهدي فرضا عليه واجبا عليه. واختلف الفقهاء هل يجوز له أن يأكل منه أو لا، والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز له أن يأكل إذا نذر أن يذبح، لا يجوز له أن يأكل إذا نذر هديا، لا يجوز له أن يأكل منه. وقسم آخر من الهدي الواجب وهو غير النذر ينقسم إلى أقسام، منه الهدي الذي جاء فيه نص من كتاب الله سبحانه وتعالى، الهدي المنصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام. الهدي الواجب المنصوص عليه في كتاب الله أربعة أقسام. القسم الأول دم الإحصار، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا منع الإنسان من دخول مكة لعارض، كأن يتعرض لحادث سير، لمرض، أو منع لأي سبب من الأسباب فهو محصر، عندها ماذا يفعل؟ ينحر هديه ويتحلل. واختلف الفقهاء أين يذبح هديه هذا المحصر، فقالت طائفة يذبح حيث أحصر، في المكان الذي أحصر فيه، لأنه هذا المكان الذي لا يستطيع أن يتجاوزه، كما حصل للحسن بن علي رضي الله عنهما، إذ أنه خرج إلى الحج مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخرج معه ابن عمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه صحابي صغير، عبد الله بن جعفر صحابي صغير، أبوه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي استشهد بمؤتة، الذي لقب به الطيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أبدل بيديه اللتين قطعتا في المعركة، أبدل بهما جناحان يطير بهما في الجنة، ولذلك يسمى ذو الجناحين ويقال له جعفر الطيار. جعفر هذا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخو علي أكبر من علي رضي الله عنهما، وصاحب هجرتين، هاجر إلى الحبشة مع زوجه أسماء بنت عميس، هاجر إلى الحبشة ثم قدم المدينة سنة 7، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عاد من خيبر بعد فتح خيبر فوجد جعفرا في المدينة ففرح، وقال: والله ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. فجعفر وأسماء ولد لهما بالحبشة حين كانا مهاجرين، ولد لهما عدد من الأولاد، منهم عبد الله بن جعفر هذا، ومنهم محمد بن جعفر، وهما صحابيان صغيران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي كانا طفلين، ولذلك حين قتل أبوهما شهيدا وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة عن طريق الوحي، جاءه جبريل وأخبر ما نزل بالمسلمين في مؤتة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وجلس على منبره وعيناه تذرفان وأخبر بما حصل، فقال: وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر على الجيش من؟ زيد بن حارثة، أمر على الجيش زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فجعفر على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتل الثلاثة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم على المنبر حين جاءه الوحي وأخبره، فقال: أصيب زيد بن حارثة، وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح عليه، يعني خالد من غير إمرة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينعى للناس مقتل أهل مؤتة وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، ثم قام ودخل بيت جعفر، فجاءه أبناء جعفر يعني محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر، فاحتضنهما وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أسماء بنت عميس وهي زوج جعفر ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فسألت قالت: ما لك يا رسول الله؟ أصيب جعفر؟ فقال: نعم قتل جعفر. فقامت تصيح على زوجها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي صلى الله عليه وسلم على ابن عمه. ثم نكح أسماء بنت عميس أبو بكر رضي الله عنه حين انتهت عدتها، تزوجها أبو بكر وكفل أيتامها، كفل أبناء جعفر، وكانت هي من أحب نسائه إليه، من أحب نساء أبي بكر إلى أبي بكر، وولدت منه محمد بن أبي بكر، وخرجت عندها آلام الولادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما قلنا لكم سابقا هنا، حين خرج بعد صلاة الظهر للحج خرجت أسماء ومعها ألم الولادة، حتى يعني كرهت أن تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهن عليها أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون في صحبته، فخرجت حتى إذا قدمت ذي الحليفة ولدت ولدها، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويستفتيه في حال أسماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتهل بالحج، مرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتهل بالحج. فهي ولدت وليدها وفي نفس اليوم أحرمت بالحج وركبت بعيرها وانطلقت إلى مكة 10 أيام في الطريق، وهي حديثة عهد بولادة رضي الله عنها. ومن شدة حب الصديق أبي بكر رضي الله عنه، من شدة حبه لها لزوجه أسماء بنت عميس، وكانت له زوجات أخريات، كانت له أكثر من زوجتين غيرها يوم وفاته، ومع ذلك أوصى حين حضرته الوفاة أنه إن مات لا يغسله أحد إلا أسماء بنت عميس. فلما مات طبقت وصيته، نفذت وصيته، وهي التي قامت بتغسيله تحنيطه وتكفينه رضي الله عنهما. فلما انتهت عدتها خلفه عليها علي رضي الله عنه، يعني تزوجها علي رضي الله عنه. فأسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم كانت زوجة أبي بكر الصديق، ثم كانت زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. المقصود أن الحسن أو الحسين، نسيت الآن، وغالب ظن الحسن، والقصة أوردها مالك رحمه الله في الموطأ، خرج حاجا مع عثمان رضي الله عنه ومعه عبد الله بن جعفر ابن عمه، وفي أثناء الطريق مرض مرضا شديدا، فنزل في الطريق وبقي أياما لا يستطيع الكلام من شدة المرض، وابن عمه عبد الله بن جعفر يمرضه، حتى إذا خاف أن يفوته الحج أرسل إلى المدينة، أرسل رسالة إلى المدينة إلى علي وأسماء يخبرهما بخبر الحسن. فقدم علي وأسماء بنت عميس كي يرتحل عبد الله بن جعفر ويدرك الحج، فنزل عنده علي وأسماء يمرضانه، فأشار الحسن إلى رأسه لأنه صار محصرا لا يستطيع الآن الذهاب، فأشار إلى رأسه لأنه كان لا يستطيع الكلام من شدة المرض، فنحر عنه علي رضي الله عنه هديا وحلق رأسه، هذا موضع الشاهد، نحر عنه علي رضي الله عنه، نحر عنه بدنة وحلق رأسه فتحلل. وهذه المسألة تكلمنا عنها سابقا وفيه نزاع، هل المرض يكون إحصارا أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى المرض إحصارا، ومنهم من لا يراه إحصارا، يقول يبقى في إحرامه حتى يصح ثم يتحلل بالبيت. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها وغيرها من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: المحرم لا يحله شيء إلا البيت، المحرم لا يحله شيء إلا البيت. فبعض أهل العلم يرى المرض إحصارا، وبعضهم ما يراه إحصارا، يقول يبقى في إحرامه حتى يطيب، ولو فاته الحج، ولو فاته الحج فإنه إن طاب يقدم مكة ويتحلل بعمرة، وعليه حج قابل، وذكرنا لكم في ذلك قصة أوردها الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، وهو أن رجلا قدم للحج حتى إذا كان في بعض مياه العرب كسرت فخذه، فأرسل إلى مكة يسأل، وكان بالناس يومئذ في مكة العبادلة، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير يستفتيهم، فكلهم كتب إليه أنه لا يحله شيء إلا البيت، وأن كونه قد كسرت فخذه ليس معنى ذلك أنه محصر، فبقي في إحرامه 7 أشهر حتى شفي، ثم قدم مكة معتمرا فاعتمر بالبيت ثم تحلل وكان عليه حج قابل. فهذه مسألة فيها نزاع بين الفقهاء، هل المرض إحصار أو لا؟ فمن يرى أن المرض ليس بإحصار يقولون ليس ثم إحصار إلا بعدو، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بعدو حين منعته من قريش، حين منعته قريش أن يدخل مكة 6 في عمرة الحديبية، ولذلك كان محصرا صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وتحلل، فقالوا لا يكون الإحصار إلا بعدو، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بعدو. والأصل أن الإحصار كل مانع، كل ما يمنعك من دخول مكة. وهنا يأتي النزاع الثاني وهو الذي كنا تكلمنا عنه أيضا، وهو مسألة الاشتراط، هل للمحرم أن يشترط؟ فالجمهور على أنه لا يشرع الاشتراط في الإحرام، وذهب أحمد إلى أن المحرم له أن يشترط، فإذا أحصر تحلل ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، حين شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة كبيرة مريضة تخشى أن تقتطع دون البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لك على ربك ما اشترطت، قولي محلي حيث حبستني، قولي محلي حيث حبستني. فقالوا إن اشترط الحاج ثم أحصر فإنه يتحلل بلا هدي ولا يلزمه شيء. والجمهور على أن هذا لا يشرع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه أنه كان يشترط، بل حتى حين غلب على ظنه وظن صحابته أنه يمنع من دخول مكة ما اشترط، ولا اشترطوهم يعني في عمرة الحديبية. قالوا وهذا خاص بضباعة، وقالوا إن قلنا بالاشتراط ففي ذلك تعطيل للآية، تعطيل لآية الإحصار، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وما ذكر الاشتراط. فقالوا في قولنا بالاشتراط تعطيل لهذه الآية وهي آية الإحصار، فلا يرون الاشتراط. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الاشتراط مشروع والحديث صحيح، فللإنسان أن يشترط. لكن نقول وإن كنا نقول بصحة الحديث ونقول بالاشتراط، لكن الاشتراط على وجهه ولا يتساهل فيه، بمعنى أن الاشتراط لا يكون إلا من قبل الشخص الذي يغلب على ظنه أنه يصد عن البيت، لا في كل حال. بعض الناس يشترط في كل إحرامه، ذهب إلى العمرة يقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يا أخي هل يغلب على ظنك أنك تمنع؟ الجواب لا. طيب لما تشترط؟ لا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده أنه كان يشترط، ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط في حجه ولا في عمره التي كانت قبل حجته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذا خلفاؤه من بعده، وكذا صحابته رضي الله عنهم من بعده صلى الله عليه وسلم، ما علم عنهم أنهم كانوا يشترطون في كل نسك وفي كل إحرام. وعلى هذا لا يشرع الاشتراط إلا إذا غلب على الظن أن الإنسان يمنع، أن الإنسان يمنع من دخول البيت أو لا يستطيع الوصول، فله أن يشترط. وإذا اشترط قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فله أن يتحلل إن حبس، أخذا من حديث ضباعة رضي الله عنها، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لك على ربك ما اشترطت. إذن القول الأول، نعود إلى المسألة الأولى، أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر هديه حيث أحصر، وأحصر في الحديبية فنحر هديه ثم. وأخذوا من حديث الحسن الذي ذكرناه لكم، وفيه أن عليا نحر عنه هديا وحلق رأسه، قالوا في مكانه. القول الثاني، قالوا المحصر لا ينحر هديه إلا في مكة، إن أحصر ما استطاع أن يصل إلى البيت لمرض أو نحوه يبعث بهديه إلى مكة وينتظر حتى حتى يغلب على ظنه أن الهدي وصل إلى مكة ونحر يتحلل هو، وإلى ذلك الحين يبقى في إحرامه، يعني كسر في الطريق، أصيب بحادث سير لا قدر الله، يبقى في المستشفى مثلا بإحرامه ويرسل بهديه إلى مكة، يكلف إنسان اذهب اشتري لي هديا واذبح، وحين يعلم أن الهدي نحر ذبح عنه يتحلل بعد. طيب ما دليلكم لماذا تشترطون أنه لا بد أن ينحر هديه في مكة؟ قالوا لأن الهدي محله مكة، لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، والله عز وجل يقول ثم محلها إلى البيت العتيق. قال إذن الهدي الهدايا محلها البيت العتيق، لا يكون هديا دون البيت العتيق. فبما أن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق وقال هديا بالغ الكعبة، إذن الهدي لا يجزئ أن يذبح إلا في مكة. قالوا طيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قالوا نعم، والحديبية في الحرم، فهو نحر هديه في الحرم ما نحره في الحل. وتعلمون أن الحديبية هو بداية الحد من جهة الغرب بالنسبة لمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من المدينة إلى مكة الأصل أنه يدخلها من شمالها، لأن المدينة في شمال مكة ومكة في جنوب المدينة، لكنه حين بلغه أن قريشا أرسلت خيلا، أرسلت كتيبة لمنع النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وخالد يومها كان ما أسلم، كان على كفره رضي الله عنه، أسلم بين الحديبية والفتح، خالد وعمر بن العاص رضي الله عنهما أسلما بين الحديبية والفتح، يعني سنة 7 بعد فتح خيبر جاء خالد إلى المدينة وأسلم، وكان أحد قادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سنة ثمانين. وكذا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم مسلما 70 بعد الحديبية وقبل فتح مكة، ولذا هما من المهاجرين ثبتت لهما الهجرة، وكل من أسلم بعد فتح مكة فاته فضل الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن قريشا أرسلت خيلا تصد النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة خالد، كره النبي صلى الله عليه وسلم ملاقاتهم، لأنه ما خرج لقتال، إنما جاء معتمرا معظما لبيت الله عز وجل، ما جاء لقتال، فكره لقاءهم، ولذلك أمر أصحابه أن يأخذوا ذات اليمين جهة الساحل، أن يأخذوا غربا، ولذلك تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الساحل، إلى ساحل البحر، وقدم مكة من مغربها، يعني من جهة الغرب من مكة، يعني من جهة جدة، من جهة جدة، والحديبية بين مكة وجدة، وهي التي تسمى الآن بالشميسي، وفيها علامات بداية حدود الحرم، إذن الشميسي هي بداية حدود الحرم، فالحديبية هي بداية الحد، ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وأراد أن يدخل حد الحرم بركت ناقته القصوى كما ذكرنا لكم، بركت ناقته القصوى، فقالوا لها الصحابة حل 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 حل، هذه عبارة تقال لاستنفار الدابة لتقوم، فما قامت، فقالوا خلأت القصوى، يعني أصابها هذا الداء، وهو داء يصيب الدواب فتثبت في مكانها لا تتحرك، فقالوا خلأت القصوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذاك لها بخلق، وما ذاك لها بخلق، يعني ليس ذلك من أخلاقها، إنما حبسها حابس الفيل، يعني كما أن الفيل حبس عن مكة لأن من كان معه جاءوا لغزو مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يأتي لغزو مكة إنما جاء معتمرا، لكن أهل مكة سيحاربوه، سيقاتلوه، سيمنعوه، فإذا قاتلوه وحاربوه المسلمون سيدافعون عن أنفسهم فيحصل قتال، والقتال ممنوع في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي شريح إن مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، يعني ساعة دخوله مكة يوم الفتح. فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إنما أحل الله لنبيه ولم يحلها لكم. فمكة لا يسفك فيها دم، لا يسفك فيها دم ولا تنتهك حرمتها، ولذلك حبس الله عز وجل ناقة نبيه من دخول مكة، ولذلك قال حبسها حابس الفيل ثم زجرها فقامت فأخذ بها جانبا وقال لا يدعوني إلى خطة رشد فيه تعظيم لهذا البيت إلا أجبتهم عليه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم إنما نزل في حد الحرم، ولذلك كانت الصلاة إذا حضرت يدخل داخل الحد ويصلي، فإذا قضى الصلاة خرج إلى الحل، يعني كان مخيمه في الحل على الحد، فإذا حضرت الصلاة انتقل إلى داخل حد الحرم وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. فالحديبية في الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحصر في حد الحرم، ونحر هديه في الحديبية، معناها أنه نحر هديه في الحرم داخل الحرم، فقالوا الهدي لا ينحر إلا في مكة، لأن الله يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، فإذا أحصر يبقى في إحرامه ويرسل بهديه إما الهدي ذاته أو قيمة الهدي إلى مكة، فإذا علم أن هديه قد نحر أو غلب على ظنه ذلك قديما ما في تليفونات ولا جوالات، فيعلم أن المدة كافية لوصول الهدي إلى مكة وغالب ظنه أن الهدي نحر، عندها يحلق رأسه ويتحلل، عندها يحلق رأسه ويتحلل. إذن قلنا الهدي الواجب المنصوص عليه أربعة: الأول هدي الإحصار، الثاني دم جزاء الصيد، دم جزاء الصيد، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فقالوا هذا النوع الثاني من الهدي الواجب الذي ورد فيه نص في كتاب الله عز وجل. الثالث دم فدية الأذى، دم فدية الأذى، وهي التي نص الله عليها في كتابه فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه تسمى عند الفقهاء فدية الأذى. هذا النوع والذي قبله على التخيير، هذا النوع والذي قبله على التخيير، والنوعان الباقيان على الترتيب، يعني دم الإحصار ليس على التخيير بل هو متعين بذاته، لأن الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر بدلا، لكن في الصيد ذكر بدلا فقال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وكل ما في القرآن أو كذا وأو كذا فهو على التخيير لا على الترتيب، فجزاء الصيد على تخيير، ومثل ذلك فدية الأذى، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذه على التخيير. وأما الأولى فهي على التعيين، لأن الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الرابع المنصوص عليه هو هدي التمتع، هدي التمتع، وهو على الترتيب لا على التخيير، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ثم إن المتمتع والقارن في هذا سواء، لأن القارن يسمى متمتعا لأنه تمتع بنسكين في سفرة واحدة، والمتمتع تمتع بسفرين بنسكين في سفرة واحدة، وتمتع بما يحل للحلال ويحرم على المحرم في سفرته، يعني المحرم يحرم عليه إتيان النساء ومس الطيب وتقليم الأظفار ولبس المخيط مثلا، والمتمتع يتمتع بكل ذلك بعد أداء عمرته وتحلله منها، فإذا طاف وسعى وأخذ من شعره حل له كل شيء حتى إتيان النساء. نعم. المتمتع إن كان أهله حاضر المسجد الحرام هل عليه هدي؟ الجواب لا هدي عليه، واختلف الفقهاء هل له أن يتمتع أو لا. فالحنفية قالوا أهل مكة لا متعة عليهم، يعني لا يعتمر ثم يحج، إنما يحج مباشرة، فقالوا أن المكية لا متعة عليه، إنما يحج مفردا أو قارنا. والجمهور أنه يجوز له أن يتمتع ولا هدي عليه. وسبب الخلاف اختلافهم في عود الضمير في قول الله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك الضمير في ذلك عائد إلى ماذا؟ إن قلنا أنه عائد فما استيسر من الهدي، معناها من كان أهله حاضر المسجد الحرام لا هدي عليه. وإن قلنا عائد إلى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فيكون معنى الكلام من تمتع بالعمرة إلى الحج إلا من كان أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لا متعة عليه. فالحنفية رحمة الله عليهم يرون أن الضمير عائد إلى قوله فمن تمتع، والجمهور رحمهم الله قالوا الضمير عائد إلى فما استيسر من الهدي. طيب، ما يقال في التمتع يقال في القران، والصواب من قولي أهل العلم وهو الذي عليه عامة الفقهاء ولا خلاف نعلمه بين الأئمة 4 أن المكي له أن يقرن. الخلاف في التمتع، لكن للمكي أن يقرن، فله أن يكون قارنا فينوي في إحرامه النسكين معا، ينوي الحج والعمرة. طيب، هل له أن يخرج إلى الحل؟ الجواب لا، بل يهل من مكانه في مكة. طيب لما؟ وقد سبق أن ذكرنا أن كل إحرام لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولذلك في العمرة أعمال العمرة كلها تكون داخل الحرم، لأن أعمال العمرة طواف وسعي ثم حلق أو تقصير. فقالوا المكي أو من كان في مكة من غير أهلها وأراد أن يعتمر لا بد أن يخرج إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم. وأما في الحج المكي لا يحتاج أن يخرج فيهل من التنعيم أو من غيرها، لأنه سيخرج إلى الحل كما قلنا، وذلك حين يقف بعرفة. قالوا والقارن كذلك، القارن وإن كان قد جمع عمرة مع حجته فإنه لا يخرج إلى الحل ليهل، بل يهل من منزله لأنه سيخرج إلى الحل، لأنه سيقف بعرفة، وأعمال العمرة دخلت في أعمال الحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. فقالوا المكي إن كان قارنا لا يخرج إلى الحل، إنما يهل من مسكنه. طيب، هذا النوع وهو النوع الرابع وهو هدي التمتع، هدي التمتع لا يكون إلا بشروط. الشرط الأول أن يعتمر في أشهر الحج، فلو اعتمر في غير أشهر الحج ما كان متمتعا وليس عليه هدي. يعني لو قدم إنسان مكة في رمضان ولو كان ذلك في آخر يوم من رمضان، جاء في اليوم 29 أو 30 من رمضان واعتمر ثم بقي حتى حج من عامه، هل يكون متمتعا؟ الجواب لا، هو ليس بمتمتع، بقي في مكة وحج. لكن لو جاء في أشهر الحج، مثلا جاء يوم عيد الفطر أو ليلة العيد بعد أن أهل شوال، هذا متمتع إن بقي في مكة وحج من عامه. والخلاف فيما لو أحرم خارج أشهر الحج وحج في أشهر الحج، ليس هكذا، فيما أحرم خارج أشهر الحج واعتمر في أشهر الحج. يعني مثلا لو أن إنسانا في آخر يوم من رمضان جاء قبل غروب الشمس بعد العصر إلى الميقات وأهل بعمرة، قال لبيك عمرة. الإحرام وقع في أشهر الحج؟ لا، هو الآن ليس في أشهر الحج. ثم مشى إلى مكة بعد ساعة غربت الشمس ودخل الشهر، أعلن دخوله شوال، أعلن العيد، إذن هو الآن في أشهر الحج. وصل إلى مكة ليلا وطاف وسعى، إذن أعمال العمرة من طواف وسعي وقعت متى؟ في أشهر الحج. هل هذا متمتع أو لا؟ للفقهاء قولين في المسألة، فمن أهل العلم من يرى أن العبرة بوقت دخوله في النسك، هو حين دخل في النسك أتى ببعض أعمال العمرة، أتى بركن من أركان العمرة، إذ أن أول ركن من أركان العمرة الإحرام وكذا الحج، فالإحرام ركن كتكبيرة الإحرام بالصلاة. فقالوا هو حين قال لبيك عمرة أهل قام بركن من أركان العمرة، وبالتالي تلبس بالعمرة في غير أشهر الحج، وبقية أركان العمرة من طواف وسعي تبع للركن الأول، إذن عمرته وقعت خارج أشهر الحج، خارج أشهر الحج، فهذا ليس بمتمتع إن بقي في مكة واعتمر من عامه وحج من عامه. وطائفة أخرى من الفقهاء يقولون لا، العبرة بطواف البيت، فلو دخل مكة قبل غروب الشمس وحين دخل الحرم وأراد أن يطوف غربت الشمس دخل الشهر، قالوا العبرة بالطواف، فإذا بدأ الطواف في أشهر الحج هو متمتع إن بقي في مكة. إذن الشرط الأول أن يكون قد اعتمر في أشهر الحج لا خارج أشهر الحج. الشرط الثاني أن يحج من عامه ذاك، فلو اعتمر وبقي في مكة وما حج ليس هو بمتمتع، بل لو جاء في هذه الأيام مكة مثلا في ذي القعدة أو في ذي الحجة. وقد ثبت أن في خلافة عمر اعتمر بعض الصحابة وقت أيام الحج، يعني قبل عرفة بأيام اعتمر وقفل راجعا إلى المدينة وما حج، وما ألزمه عمر بشيء، بل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عدة مرات، ثلاث مرات. المرة الأولى فعلها في عمرة الحديبية، إذ أن عمرة الحديبية كانت في أشهر الحج في ذي القعدة، اعتمر في أشهر الحج وما حج من عامه، قفل إلى المدينة. وعمرة الحديبية عدت عمرة له صلى الله عليه وسلم وإن لم يبلغ البيت، وذكرنا التفصيل في هذا سابقا. والعمرة الثانية عمرة القضية أو عمرة القضاء، كانت في ذي القعدة وما حج من عامه. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة، اعتمر في ذي القعدة وما حج من عامه، مع أن مكة كانت فتحت ومع ذلك ما حج من عامه. الشرط الأول أن يعتمر في أشهر الحج، الشرط الثاني أن يحج من عامه ذاك، أن يحج من عامه ذاك. الشرط الثالث نعم أن لا يرجع إلى بلده، أن لا يرجع إلى بلده، فإن عاد إلى بلده ثم حج من عامه كان مفردا، وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم، وعليه قول الأئمة الأربعة أنه إن عاد إلى بلده، طبعا مع خلاف بينهم في المقدار الذي سيسافر فيه، فإن المتعة قد انتقضت بالنسبة له لأنه ما جمع نسكين في سفرة واحدة، والهدي إنما يكون لأنه خفف على نفسه عناء السفر. هو الأصل أنه يأتي ينشئ سفرة لعمرته وينشئ سفرة لحجته، فهو اختصر على نفسه وخفف على نفسه فأتى بنسكين في سفرة واحدة، فكان الهدي على قول جماعة من أهل العلم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في مسألة التفضيل بين أنواع النسك سابقا، حين ذكرنا لكم أن مالكا والشافعية رحمة الله عليهما ذهبا إلى أن أفضل الأنساك الإفراد، وأن الإنسان إذا أنشأ سفرة لعمرته وسفرة لحجه أفضل من أن يجمع بينهما في سفرة واحدة، وقلنا هذا قول عمر رضي الله عنه وكان يلزم الناس بذلك مدة خلافته 10 سنين، وعثمان رضي الله عنه كذلك كان يلزم الناس إلزاما مدة خلافته 12 سنة، وأبو بكر في خلافته 2 كذلك كان الناس يؤمرون بالمتعة بالإفراد، فقالوا هذه 24 سنة، 2 خلافة أبي بكر و10 سنوات خلافة عمر و12 سنة خلافة عثمان، هذه 24 سنة والناس يلزمون إلزاما بالإفراد. وسبق أن ذكرنا أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن أفضل الأنساك القران وهو قول إسحاق، وذهب أحمد رحمة الله عليه وأكثر أهل الحديث وكذا الظاهرية إلى أن التمتع أفضل الأنساك. ذكرنا تفصيل هذا فيما مضى. احنا إيش جابنا لهذا الكلام؟ نعم المدة، نعم صحيح. إذن الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة أنه إن سافر انتهت متعته، وأنه إن حج من عمه كان مفردا، ثم اختلفوا في مقدار السفر. فمنهم من يرى أنه إن خرج مسافة القصر، إن خرج مسافة القصر انتهت متعته وصار مفردا إن عاد وحج من عامه. ومنهم من يرى أنه إن خرج إلى إحدى المواقيت ولو أدناها كقرن المنازل، إن خرج إلى إحدى المواقيت فإنه انتهت متعته لم يعد متوتعا، إن حج من عامه يكون مفردا. ومنهم من يرى إن ذهب إلى أبعد المواقيت، أبعد المواقيت هو ميقات ذي الحليفة. ومنهم من يرى أنه إن عاد إلى بلده مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان بلده يعني بعيد جدا الصين مثلا، أو كان قرب مكة مثلا، أو كان قرب مكة كجدة مثلا، كالطائف مثلا، كخليص مثلا، أيا كان بلده قريب من مكة أو بعيد، إن عاد إلى بلده انتهت متعته قال، وعاد حج من عمه كان مفردا، كان مفردا ولا هدي عليه، إلا إن دخل بعمرة أخرى وبقي بمكة. يعني إنسان خرج من المدينة وهو مستقر بالمدينة، خرج من المدينة في شوال مثلا واعتمر، عمرته كانت في أشهر الحج، ثم عاد إلى المدينة وحج من عامه، فهذا ليس بمتمتع بل يكون مفردا إن أهل من الميقات بالإفراد. إلا إن أهل بعمرة أخرى، جاء وهو ذاهب إلى مكة قال لبيك عمرة، فقدم مكة واعتمر وبقي فيها إلى يوم التروية ثم أهل بالحج، كان متمتعا. لكن إن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو حتى في ذي الحجة وعاد إلى المدينة، ثم خرج من المدينة بقي فيها أياما، ثم خرج يوم التروية مثلا أو يوم عرفة الآن مثلا كما يفعل بعض الناس، يخرج صبيحة يوم عرفة ويكون ظهرا أو عصرا في عرفة، فهذا لا يكون متمتعا لأنه عاد إلى بلده، عاد إلى المدينة لا يكون متمتعا. وإن كان بعض أهل العلم وهو قول بعض الظاهرية يرون أنه يبقى متمتعا وإن عاد إلى بلده، لكن الذي عليه الجمهور وكما قلنا هو قول الأئمة الأربعة أنه لا يكون متمتعا وليس عليه دم التمتع إن عاد إلى بلده. ولعل هذا أقرب والعلم عند الله. لما؟ لأن التمتع على اسمه، ما اسمه؟ تمتع. لما؟ لأنه تمتع بنسكين في سفرة واحدة، يعني اختصر على نفسه عناء سفرة أخرى. وقد كان عمر يقول لأن ينشئ أحدكم سفرة لعمرته وسفرة لحجه، كان ذاك أتم لعمرته وأتم لحجه، والله يقول وأتم الحج والعمرة لله، هكذا كان يقول عمر رضي الله عنه. فالمقصود هذا ما تمتع بنسكين في سفرة، هذا أنشأ لكل نسك سفرة مستقلة، فلعل هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. إذن قلنا الشرط الأول أن يعتمر في أشهر الحج، الثاني أن يحج من عامه، الثالث أن لا يرجع إلى بلده، الرابع أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام. فإن كان من حاضر المسجد الحرام واعتمر في أشهر الحج كما يفعل أهل مكة، يتحيلون فرصة خفة الزحام في مكة، وفي شوال كما تعلمون الزحام يخف كثيرا، فأهل مكة يستغلون تلك الفرصة ويعتمرون، بل حتى أهل المدينة وكثير من الناس إذا رأى أن الزحام خف في مكة فيقول هذه فرصة، لا يوجد زحام في مكة يعتمر. فأهل مكة إذا اعتمروا مثلا في شوال مثلا ثم حج أحدهم من عامه فإنه لا يلزمه هدي، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الشرط الذي يليه وهو الخامس أن يكون الحج والعمرة عن شخص واحد، أن تكون العمرة ويكون الحج عن شخص واحد، فإن كانت العمرة عن شخص والحج عن آخر فقد اختلف الفقهاء هل يجب فيه هدي تمتع أو لا. يعني مثلا قدم إنسان فاعتمر لأبيه وحج عن نفسه، أو اعتمر عن نفسه وحج عن أبيه، أو حج عن أبيه واعتمر عن أمه، أو اعتمر عن أبيه وحج عن أمه. يعني المهم الحج كان عن شخص والعمرة عن شخص، هل يجب فيه هدي أو لا؟ اختلف فيه الفقهاء، فأكثر أهل العلم على أن الهدي باق عليه لأن صورته صورة التمتع، وإن كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص فإنه يهدي. وذهب بعض أهل العلم وهو قول عند الشافعية وعند الحنابلة أنه لا هدي عليه لأنه ليس بمتمتع، إذ أن التمتع أن يحج ويعتمر عن شخص واحد، يعتمر عن نفسه ويحج عن نفسه مثلا، أو يعتمر عن أبيه ويحج عن أبيه مثلا، يعتمر عن أمه ويحج عن أمه فيكون متمتعا. قالوا وإن اعتمر عن شخص وحج عن شخص فلا يكون هذا متمتعا وليس عليه هدي، ليس عليه هدي. نكتفي بهذا القدر ونقرأ الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا يقول: هل أجر صلاة النافلة هو نفسه أجر صلاة الفريضة بالمسجد النبوي أي ألف صلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال صلاة في مسجدي هذا، ما قال صلاة الفريضة، قال صلاة نكرة يعني تشمل الجميع، فقوله صلاة في مسجدي هذا تشمل الفرض والنفل بإذن الله عز وجل. يقول: بعد دفن الميت في القبر هل ندعو له برفع الأيدي؟ أما الدعاء فثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على القبر وقد دفن ميت فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فمن هذا علم أنه يشرع الدعاء للميت بعد دفنه، يشرع الدعاء للميت بعد دفنه. يبقى مسألة رفع اليد، رفع اليد لا أعلم أنه ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ويدعو على القبر، لكن رفع اليدين في الدعاء مطلق وارد، بل قد نص أهل العلم كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته وكذا الحافظ ابن حجر وطائفة إلى أن رفع الأيدي في الدعاء متواتر تواترا معنويا، لأن التواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر نعم عرفي أو حقيقي ومعنوي. التواتر الحقيقي هو أن يتواتر اللفظ، والتواتر ما معناه قبل ذلك؟ ما معنى التواتر يا إخوان؟ ما رواه؟ نعم أحسنت، العادة تواطؤهم على الكذب، هذا هو التواتر. التواتر هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب على أن يكون منتهى خبرهم الحس، أن يكون منتهى خبرهم الحس. ما معنى هذا؟ التواتر يقابله ماذا؟ الآحاد، الآحاد ما رواه واحد عن واحد أو عدد منحصر، واحد اثنين ثلاثة أربعة عدد ينحصر، يعني لا تحيل العادة أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب، فلذلك المتواتر يقابله الآحاد. والآحاد ينقسم كما تعلمون إلى ثلاثة أقسام: الغريب والعزيز والمشهور. والغريب ما رواه واحد ولو في طبقة من طبقات السند، والعزيز ما رواه اثنان، ولو في طبقة من طبقات السند، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر شرط أن لا يصل إلى درجة التواتر، والتواتر أن يرويه جماعة كثر في كل طبقة، وأن يستوي طرفه ووسطه يعني في كل طبقات السند. فمثلا القرآن الكريم، كم عدد الذين يحفظون القرآن الآن على وجه الأرض؟ ملايين، لا يمكن أن يحصوا ولا يعدوا. أخذوا القرآن عمن؟ عمن كان قبلهم، كم عددهم؟ ملايين، لا يمكن حصرهم. عمن؟ عن أمثالهم، وهكذا إلى طبقة الصحابة، في كل طبقة تجد آلاف مؤلفة تحيل العادة أن يتفقوا ويتواطؤوا على الكذب. وكذا في الحديث، لو وجدنا عشرات من الصحابة سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وعن هؤلاء الصحابة عشرات بل ربما مئات من التابعين، ومن أتباع التابعين كذلك، ومن تابع الأتباع كذلك إلى زمن التدوين حين دونت السنة في الدواوين. إذن لا يتصور العقل أن هؤلاء كلهم تواطؤوا واتفقوا على الكذب أو على وضع هذا الحديث. يعني لو جاءنا راو في زمن الرواية في الصدر الأول، راو يروي هذا الحديث في المدينة، وآخر في مكة، وثالث في صنعاء، ورابع في الكوفة، وخامس في بغداد، وسادس في الفسطاط، وسابع في القيروان، وثامن في الأندلس، وتاسع مثلا في بخارى مثلا، لا يمكن العقل يتصور أن هؤلاء كلهم اجتمعوا في مكان واحد وتواطؤوا واتفقوا على أن يكذبوا في هذا الحديث، العقل لا يتصور هذا. هذا معنى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومعنى قولنا وأن يكون منتهى خبرهم الحس، يعني آخر ما يذكره هؤلاء أمرا محسوسا، يقول سمعت أو رأيت، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لا يكون منتهى خبرهم استنباط عقلي. فهمنا؟ لأن الاستنباط العقلي ولو استنبطه آلاف الناس لا يكون حجة. فأنت تجد الآن آلاف من الناس يقولون عزير بن الله، ليس هذا بحجة ولو قاله آلاف عن آلاف، لأن هذا لا ينتهي إلى خبر معصوم كموسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، وآلاف الناس يقولون عيسى بن الله، لكن منتهى خبرهم ليس محسوسا، يعني ليس إلى وحي، فلا يكون ذلك حجة. وهذا معنى قولهم وأن يكون منتهى خبرهم الحس، وأن يكون منتهى خبرهم الحس. فالمحدثون يقسمون المتواتر إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو أن يتواتر لفظ الحديث بذاته، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 54 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الطبراني له جزء في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أوصل عدد من روى هذا الحديث أكثر من 300 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك العدد. وهذا الكتاب مطبوع وهو جزء حديث من كذب علي متعمدا. هذا تواتر لفظي، يعني هذا اللفظ من الحديث تواتر. أما التواتر المعنوي فهو أن يتواتر معنى معين في حوادث مختلفة. فمثلا حديث رفع اليدين، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقي فاستسقى ورفع يديه لما دخل الأعرابي وقال يا رسول الله هلك الضرع وهلكت الأموال فادعوا الله أن يسقينا، رفع يديه واستسقى. في حادثة أخرى لما قال ما بال رجال أبعثهم أو أستعملهم في عمل فيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية، وفي آخر الحديث رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض إبطيه. ثم في حادثة أخرى مثلا دعا فرفع يديه، وفي حادثة أخرى دعا في موضع آخر رفع يديه. هل الحديث واحد؟ الجواب لا، هي حوادث مختلفة ومناسبات مختلفة، لكن بينها قاسم مشترك واحد، وهو أنه رفع يديه هنا ورفع يديه هنا. قالوا على هذا يكون رفع اليدين متواتر تواترا معنويا. فمطلقا رفع اليدين في الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو متواتر، لكن في هذا الوقت وهو وقت الدعاء للميت لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، فالأصل أنه يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه حين قال، ماذا قال؟ استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل هل يجوز الكلام بالهاتف الخليوي داخل المسجد؟ هذا من الأشياء التي أباحها الله عز وجل، سواء كان هاتف خليوي أو تحدث صاحبك، شرط أن لا يكون في ذلك أذية لأهل المسجد، سواء كان ذلك في مسجد من المساجد أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو حتى في الطواف وأنت تطوف. يجوز لك أن تتحدث، يجوز لك أن تتحدث مع صاحبك إن كان ثم أمر ضروري، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، الصحابة كانوا يفعلون ذلك والتابعين، لكن شرط أن لا يزعج الإنسان ولا يأخذ وقتك، لأن هذا وقت نفيس أنت تدعو فيه. المهم أن الكلام مباح، سواء كلمت إنسانا بجوارك أو كلمت إنسانا بعيدا عن طريق الجوال مثلا، لا إشكال في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم وهو في الطواف ويتكلم، يكلمه أصحابه ويتكلم، والصحابة كذلك، وعمر كان ربما وقف أثناء الطواف وتكلم. ومر معنا في درس الموطأ الحديث الذي في مسائل الطلاق، لما قال رجل في العراق لامرأته حبلك على غاربك، فكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير العراق إلى عمر رضي الله عنه أن رجلا قال لامرأته كذا وكذا، يعني احتار فيها الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. وهذا يدل على ما؟ يدل على ورع الصحابة، ما كانوا يتجرؤون على الفتية، ما كانوا يتجرؤون على الفتية. فلما جاء هذا الرجل إلى أمير العراق وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري أو المغيرة، لا المغيرة، توقف رضي الله عنه وكتب إلى الخليفة عمر رضي الله عنه أن رجلا قال كذا وكذا، فقال مره فليوافيني الموسم، مره فليوافيني الموسم، يعني يأتيني في الحج، ما أفتاه، يعني يبقى إلى الحج وهو معتزل امرأته لا يدري أهي زوجته أو ليست زوجة له، قال مره فليوافيني الموسم. وفي أثناء ما يطوف في الحج عمر رضي الله عنه بالبيت، وإذا رجل يسلم عليه قال له من أنت؟ قال أنا الذي أمرت أن أحمل إليك، ما ذكر له التفصيل، ما قال أنا الذي قلت لزوجتي حبلك على غاربك، قال أنا الذي أمرت أن أحمل إليك، فقال أسألك برب هذه البنية، وأشار إلى الكعبة، يعني أسألك برب الكعبة، أسألك برب هذه البنية، ماذا أردت بقولك حبلك على غاربك؟ قال والله لو سألتني في غير هذا الموضع ما صدقتك، والله لو سألتني في غير هذا الموضع ما صدقتك، ما أردت بها إلا الطلاق. فقال هو ما أردت؟ طيب تحدث معه أين؟ وهو يطوف، وهو يطوف، فلا بأس أن يتكلم الإنسان إن كان كلاما لا يشغله عن دعائه وعن ذكره، لا بأس أن يتكلم الإنسان وهو يطوف، بل لا بأس أن يفتي العالم وهو يطوف. فهذا عمر رضي الله عنه أفتى هذا الرجل وهو يطوف. نعم. قال الهدي بالنسبة للمتمتع، هل الأفضل التمتع أو القران؟ وين النظارة؟ ما في أخي، اكتب بخط كبير شوية، النظر على قد الواحد. بالنسبة للمتمتع هل الأفضل التمتع أو القران؟ سبق الكلام في هذا، سبق الكلام في هذا، وذكرنا لكم سابقا أن الفقهاء اختلفوا في هذا، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ أنه نقل عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا أن من كان آفاقيا، يعني يأتي، أن من كان قريب البلد من مكة، يعني كأهل المدينة مثلا كأهل الرياض، من كان قريبا قال الأفضل في حقه أن يفرد إن كان يستطيع أن ينشئ لعمرته سفرة من عامه، يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن ينشئ سفرة من عامه فالأفضل أن يفرد، هكذا يقول شيخ الإسلام. ومن ساق الهدي فالأفضل له القران، والآفاق الذي جاء من بلد بعيدة فالأفضل في حقه التمتع، لأنه لا يدري هل يستطيع أن يأتي مرة أخرى لعمرة، لا يستطيع أن ينشئ سفرة لعمرته، فالأفضل في حقه أن يجمع النسكين فيكون متمتعا، يعني في سفرته يعتمر. وهذا خلاصة كلام شيخ الإسلام في منسكه، وهو في مجموع الفتاوى يقول من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، والآفاق الأفضل في حقه التمتع، ومن كان يستطيع أن ينشئ سفرة لعمرته دون سفرته لحجته فالإفراد في حقه أفضل. إيش؟ لا، لا يتعين عليه، بل له أن يكون قارنا أو مفردا، لكن لا يمكن أن يكون متمتعا، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن معي الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت معكم. وفي الصحيح عند مسلم لما سألته حفصة رضي الله عنها ما بال الناس قد أحلوا ولم تحلل أنت حين أمرهم بأن يتمتعوا، فقال إني لبدت شعري وقلدت هديي فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محلة. فالقارن ليس له أن يتمتع لأنه ساق الهدي، لكن له أن الذي ساق الهدي أقصد ليس القارن، من ساق الهدي ليس له أن يتمتع لأنه ساق الهدي، لكن له أن يقرن وله أن يفرد، له أن يقرن وله أن يفرد، فهو مخير بين الإفراد وبين القران. لما؟ لأن المفرد يسن له، سيأتي معنا غدا، نحن اليوم تكلمنا عن الهدي الواجب وغدا إن شاء الله نتكلم عن الهدي المسنون، فيسن للمفرد أن يسوق هديا بل للمعتمر أيضا، أليس كذلك؟ وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق الهدي في عمره، والصحابة كانوا إذا اعتمروا ساقوا الهدي، وكان عبد الله بن عمر يسوق في حجه، يهدي في حجه بدنتين بدنتين، وفي عمره بدنة بدنة، إذا اعتمر نحر بدنة وإذا حج نحر بدنتين. فالهدي سنة في العمرة، سنة في الإفراد، واجب في التمتع، واجب في القران، كما أن الهدي سنة من غير نسك، وذكرنا هذا وسنذكره غدا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهديه وهو في المدينة حلال سنة 9 لما أرسل أبا بكر على الناس بالحج أرسل معه هديه. وعائشة في الصحيحين تقول أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، فتلت يعني، وذكرت أنه من عهن يعني من صوف، يعني تأخذ الصوف وتفتله هكذا حتى تصنع حبلا ثم يعلقه النبي صلى الله عليه وسلم في رقبة الهدي. فتقول أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين وقلدها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا سيأتي معنا غدا بإذن الله عز وجل. يقول والاغتسال والدخول في النسك هل في الفندق أم في الميقات أبيار علي، والفرق بين الهدي والهدى؟ ما أدري، ما فهمت. على كل حال بالنسبة للاغتسال نحن ذكرنا هذا مرارا، قلنا أن الإحرام السنة أن تحرم من الميقات، تحرم يعني تدخل في النسك، يعني تقول لبيك والفدية، ها والفدية، طيب يأتي معنا إن شاء الله سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. أما بالنسبة للإحرام وهو نية الدخول في النسك فالسنة أن يكون ذلك في الميقات، وأما الاغتسال ولبس ملابس الإحرام هذا ليس دخولا في النسك، هذا ليس إحراما، فيجوز لك أن تغتسل في الفندق مثلا وتلبس ملابس الإحرام في الفندق من باب التخفيف مثلا على نفسك في الزحام والضغط وما إلى ذلك، لا تريد أن تزاحم والميقات يكون فيه زحام شديد، فلك أن تغتسل في الفندق وتلبس ملابس الإحرام في الفندق، ولبسك لملابس الإحرام لا يجعلك محرما. متى تكون محرما؟ إذا أهللت، حتى ولو كنت تلبس ملابسك العادية لو أهللت أنت محرم، وكونك لبست ملابسا عادية أنت ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، فيجوز لك أن تلبس في الفندق لكنك لا تدخل في الإحرام إلا في الميقات، يعني تأتي الميقات ولو كنت مارا ولو لم تقف ولو لم يقف الباص والسيارة تسير، إذا وصلت الميقات تقول لبيك عمرة مثلا، أو تقول لبيك عمرة وحجا إن كنت قارنا، أو تقول لبيك حجا إن كنت مفردا وأنت تسير، هذا هو الإحرام. الإحرام إذن هو الإهلال، النية، هذا أين يكون؟ في الميقات. وأما اللباس يجوز لك أن تلبس في الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز لك أن تلبس في الفندق تخفيفا على نفسك وعلى الناس من الزحام، ولا إشكال في ذلك. هذا يسأل عن الفدية، الفرق بينهما، الفدية لا يكون إلا جزاء لمحظور، والهدي لا يلزم أن يكون ذلك، قد يكون مقابل جزاء محظور أو لا يكون، ولذلك كل فدية هدي وليس كل هدي فدية. نعم. يقول ما صحة حديث وددت لو أرى إخواني، ليس بهذا اللفظ لكن بمعنى، هذا في الصحيح عند البخاري وغيره، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم البقيع ودعا لأهل البقيع قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ودعناهم ثم قال وددنا لو أن رأينا إخواننا، وددنا لو أن رأينا إخواننا، يعني اشتاق أن يرى أمته الذين ما أتوا بعده. فقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض، وأنا فرطهم على الحوض. الحديث صحيح في الصحيح كما قلنا. هل يجوز للحاج عن الغير متمتعا أن يأتي بعمرة على نفسه؟ نعم، إن أحب ذلك بعد أداء نسكه لا بأس بذلك إن شاء الله. هل إذا اعتمرت عن شخص فطواف العمرة يكون عنه؟ لأن بعض الإخوة قال العمرة تكون عنه والطواف لا يكون عنه. كيف؟ العمرة الطواف فيها ركن، الطواف فيها ركن والسعي ركن، ومعلوم أن أركان العمرة ثلاث: الإحرام والطواف والسعي، وأما الحلق فواجب. فهذه أركان العمرة، وأنت تعتمر عن غيرك، إذن الإحرام وقع عن من اعتمرت عنه، والطواف وقع عن من اعتمرت عنه، والسعي وقع عن من اعتمرت عنه. لكن لك أن تطوف بعد أداء العمرة طوافا تطوعا، هذا يكون لك بعد أداء العمرة، لكن لا يشرع لك أن تطوف حتى تنتهي من نسكك. وهذا نص عليه أهل العلم، يعني ما ينبغي لك إذا طفت طواف العمرة أن تأتي بطواف نافلة حتى تنتهي من نسكك، حتى تنتهي من سعيك، ثم تتحلل بالحلق أو التقصير، ثم لك أن تتنفل بطواف تطوع، وهذا يكون عنك، وهذا يكون عنك، لأنك قد أديت نسك الذي أنت متوكل عنه، وكلك فلان، إذن أنت اعتمرت عنه وبعد العمرة طفت، هذا كان لك. طيب، نحن قلنا يعني الأسئلة إنما تكون في المناسك يا إخوان. هذا أجبنا صلاة النافلة نفس الورقة قرأناها، إذن بهذا نكون قد أنهينا الأسئلة. هذا الدعاء للميت قرأناه. بعض الناس ما فهمت، نعم، بعض الناس يرد حديث الآحاد. طيب، على كل حال ماذا نفعل له؟ الذي عليه أهل الإسلام أن حديث الآحاد حجة إن صح، إن صح حجة، سواء كان آحاد أو المتواتر لا إشكال فيه حجة، لكن الآحاد حجة عند سلف هذه الأمة وخلفها، ولا نعلم أحدا خلف في هذا إلا بعض أهل البدع كالمعتزلة والجهمية وغيرهم، وفي زمننا بعض من نحى نحوهم. طيب ماذا نفعل؟ هذا قول، نعم، أي. ليس فقط هذا يا أخي الكريم، ليس فقط هذا، أدل على قبول خبر الواحد متواترة. يقول قصة تحويل القبلة، نعم، لما جاء الرجل إلى أهل قباء قال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إلى الكعبة، وأمر باستقبالها فاستقبلوها، داروا كلهم قبلوا خبر الواحد. وما هو مثل ذلك وأعظم، سيأتي معنا الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث للقبائل رجلا يدعوهم إلى الإسلام، إلى الإسلام، إلى الإسلام. أرسل إلى اليمن معاذ واحد، وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن هذا فرد، خبر واحد، قامت الحجة، قامت الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا ودفعه إلى من؟ إلى من؟ إلى دحية الكلبي رضي الله عنه. ودحية كما في الصحيح دفعها إلى عظيم بصرى، وعظيم بصرى دفعها إلى هرقل، وفيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. هل هرقل له حجة يوم القيامة أن يقول: يا ربي ترى دين الله ما جاءني إلا عن طريق فرد وهو دحية الكلبي، ما جاءني متواترا، جاءني عن طريق أحد، هل له أن يقول ذلك؟ الحجة قائمة عليه. كسرى أيضا أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا وهو عبد الله بن حذافة السهمي، أليس كذلك؟ عبد الله بن حذافة واحد رضي الله عنه، دفع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم البحرين، ودفع عظيم البحرين إلى كسرى. هل لكسرى حجة أن يقول يوم القيامة: يا ربي ما وصلني الإسلام إلا بخبر الأحد، جاءني به رجل واحد وهو عبد الله بن حذافة السهمي، هل له ذلك؟ الحجة قائمة عليه. ولذلك لا خلاف بين أهل الإسلام سلفا وخلفا أن خبر الواحد حجة، لا إشكال في هذا. وإلا هذا البخاري كله عامة ما فيه خبر أحد، صحيح ومسلم عامة ما فيه خبر أحد. فخبر الواحد إن صح إن توفرت فيه شروط الصحة الخمسة كان حديثا صحيحا قامت الحجة به. وتعلمون الحديث لا يكون صحيحا إلا بخمسة شروط، ما هي؟ اتصال السند، عدالة الرواه، ضبط الرواه، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. هذه خمسة شروط، متى ما توفرت في الحديث كان الحديث صحيحا، كان الحديث صحيحا قامت به الحجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كيف؟ من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة. نعم، أولا الحديث لا يصح، الحديث فيه عطية العوفي وهو ضعيف،